بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قرة أعيننا وحبيب قلوبنا، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه عز وجل. أحمد الله تعالى وأشكر وأثني عليه أن يسر هذا اللقاء معك في جامعة طيبة في البلد الطيب الحرام، وحضوري حقيقة إلى هذا المكان وتكرم الأخوة جزاهم الله خيرا وتفضلهم دعوة العبد الفقير للقاء بأبنائهم بل بأبنائنا جميعا في هذه الجامعة الطيبة، بلا شك أنه شرف لي حقيقة أفتخر به. والإخوة جزاهم الله خير منذ فترة وهم يتصلون، وأنا ربما أكثر منهم حرصا على أن أقبل وأن ألتقي بالإخوة الكرام بل وبالأخوات الفاضلات أيضا من خلال الشاشة، طالبات اللاتي يتسبن إلى هذه الجامعة. أنا حريص على اللقاء بهم جميعا، لعل الله تعالى أن ينفع بما نقول وأن يجعلنا وإياكم من المتواصين على البر والتقوى. لعلي إن شاء الله تعالى أتكلم فيما عندي من نقاط خلال 45 دقيقة إلى ساعة تقريبا، ثم أفتح المجال للإخوة أو ربما للأخوات إذا كان في مجال لأجل أن نستمع إلى أسئلتهم. وبعد شكري لله تعالى ثم شكري لهذه الجامعة الطيبة ممثلة في مديرها وكلائها وأعضائها التدريس وطلابها، أقول أيها الإخوة والأخوات، الإنسان قيمته كما ذكر الأولون قيمة كل امرئ بما كان يحسنه. كلما زادت الأشياء التي يحسنها الإنسان ازدادت قيمته عند الناس. بالأمس كان لي محاضرة في مدينة التدريب في الرياض، وكان بين يدي أكثر من 4000 طالب عسكري. صار مشكلة في المكبر الصوت في الميكروفون، فقام أحد الضباط وكلم هؤلاء 4000، قال يا شباب من منكم عنده خبرة في الصوتيات والتقنيات لأجل يقوم يرى المشكلة التي في مكبر الصوت؟ قام 2 من الطلاب، الجميع يعني قام 2 من 3000 من 4000، وبقي 3998 ينظرون إليهما. قام الإثنان وتقدم صافحهما الضابط، تفضل يا شباب، جاءوا وعدلوا فعلا صلحوا الميكروفون، ثم أنسهم الضابط أمامه مع مجموعة الضباط. جعلت أتأمل في هذا الموقف، ربما يراه البعض موقفا عاديا، لكنك إذا تأملت من ناحية أخرى تجد أن هذين الطالبين لما تميزا في شيء صار لهما قيمة أكثر من غيرهما، وبالتالي تجد أن الجميع يقولون يا ليتنا نعرف نصلح الميكروفونات ومكبرات الصوت حتى نكرم هذا التكريم الذي كرموا به. وربما لو سقط أحد الطلاب فقام أحد الضباط وقال يا شباب فيكم أحد عنده خبرة في الإسعافات الأولية يقوم ينقذ الطالب، ربما لا يقوم إلا واحد أو اثنان، وبالتالي يشعر هذا القائم بنوع من الشرف والعزة لأنه تميز عن غيره. هكذا الحياة، كل من تميز في هذه الحياة بشيء ازداد نجاحه. إن تميز بعلم شرعي، تميز بحفظ القرآن، تميز بفهم له، تميز بطلب العلم والحرص عليه، تميز بإلقاء وخطابة. حتى الآن لو أنك جئت إلى بعض الخطباء إلى بعض المساجد تجد أن هذا المسجد الجامع لو جئت إليه إذا كانت الخطبة تبدأ في الساعة 12:30، لو جئت في الساعة 12:00 لن تجد لك مكانا في المسجد، فتحتاج أنك إذا أردت أن تصلي عند الخطيب فلان أن تذهب معك بسجادة في يدك، لأنك سوف تصلي في فناء المسجد أو تصلي في الشارع. بينما لو أنك ذهبت إلى خطيب آخر إلى مسجد آخر ربما في نصف الخطبة أو في آخرها ستجد لك مكانا في الصف الثالث أو الرابع. لماذا؟ ما الذي جعل الناس يتجمعون ويزدحمون عند الخطيب الأول والخطيب الثاني ينتهي من خطبته وليس هناك إلا 4 صفوف أو 5؟ ما هو السبب؟ هل السبب يعتمد على لون المشلح الذي يلبسه الخطيب؟ هل السبب يعتمد على لون الدهان الذي في الجدار؟ فذاك المسجد دهانه أبيض وهذا أصفر، لذلك الناس ملأوا المسجد الأبيض. هل المسألة تعتمد على لون الفرش المفروش في المسجد؟ فكلما كان الفرش أقرب إلى الزرقاء أو للحمرة اجتمع الناس؟ لا. هل المسألة تعتمد على الدرجة العلمية عند هذا الخطيب؟ فنقول الناس اجتمعوا عند الخطيب الأول لأن معه شهادة دكتوراة، والخطيب الثاني لا يحمل شهادة دكتوراه. إذا لو كان الخطيب يحمل شهادة دكتوراه لا ازدحم مسجده؟ لا، ليس هذا هو السبب. بدليل أنني أجزم أن أكثر الحاضرين يصلون الجمعة عند خطباء، لو نسألك ما هي الدرجة العلمية لهذا الخطيب؟ تقول والله ما أدري. ما هو تخصصه؟ تقول والله ما أدري. طيب أنت قد مضى لك أكثر من سنة تصلي الجمعة عنده، صليت قرابة 50 خطبة عنده، ما تدري ما هي درجته؟ يقول والله ما أدري. إذا لماذا تحضر عنده؟ قال يا أخي أسلوبه في الخطابة يعجبني، قدراته في الإلقاء تعجبني، وبالتالي الإنسان كلما تميز في حياته ازداد نجاحا في هذه الحياة. كل الناس يتعبون لأجل أن يحصلوا أنواعا من النجاح. النجاح أنواع، في نجاح علمي، قد ينجح الإنسان علميا لكن ما ينجح اجتماعيا، فتجد أنه من أقوى الناس علما لكنه كلما تزوج اختصم مع زوجته وطلقها، ربما عنده 3 أولاد، هذا في سجن وهذا بينه وبين خصومة، وهذا عنده في البيت لكن لا يتحدث معه، وبالتالي إذا نظرت في حاله وجدت أنه غير ناجح اجتماعيا. بينما تجد إنسانا آخر ربما من أجهل الناس بالعلم، ومع ذلك عنده 4 نساء ومبسوط وأولاد ونساء يجلسن مع بعض ويضحك هذا ويمازح هذا وهن يمزح بعضهن مع بعض، سبحان الله. إذا لماذا الأول أفلح في نجاحه علميا ولم يفلح اجتماعيا، والثاني لم يفلح علميا وأفلح اجتماعيا؟ سأبين السبب بعد ذلك. أحيانا قد ينجح الإنسان في طب أو في هندسة لكن يفشل في تعامله مع الناس ولا يستطيع أن ينجح مع الناس، لكن ناجح في وظيفته. طيب ما هو السبب؟ كيف نستطيع أن نعالج ذلك؟ أحيانا الطالب ينجح في التعامل مع المدرسين لكن لا ينجح في التعامل مع الطلاب، أحيانا ينجح في التعامل مع زملائه الطلاب لكن لا ينجح في التعامل مع أمه وأبيه. طيب ما هو السبب؟ ما هي أنواع النجاح؟ الناس الناجحون كيف استطاعوا أن ينجحوا؟ ماذا نعني نحن بالنجاح؟ هل تستطيع أن تحصل على جميع أنواع النجاح؟ هل هناك أشخاص فعلاً استطاعوا أن يحصلوا عليها؟ نعم، وهذا إن شاء الله ما سأتكلم عنه خلال هذه الدقائق. أولاً، النجاح في الحياة ينقسم إلى النجاح في 3 أشياء. أول شيء النجاح مع الله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني النجاح مع النفس، الأمر الثالث النجاح مع الخلق، مع الناس الذين تعيش معهم، وذلك أنك كلما ازددت نجاحا مع الناس ازددت سعادتك في الحياة واستمتاعا بها. أما النجاح مع الله تعالى فيتضمن أمورا، أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أن تكون تقدم مراد الله تعالى على مراد نفسك، وأن تخلص لله تعالى في أعمالك كما بين الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أول من تسعر بهم النار 3، وهؤلاء 3 لم يقل زاني وشارب خمر وقاطع طريق وقاتل، لا، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال مجاهد وجواد متصدق وقارب للقرآن. طيب ما الذي جعل النار تسعر بهؤلاء؟ والتسعير أنت لما تريد أن تشعل نارا تجد أنك تضع بعض الورق أو بعض الحطب الصغار حتى تسعرها، فإذا استعرت تضع الحطب الكبار. طيب لماذا النار عفر الله وإياكم تسعر بأمثال هؤلاء منذ البداية؟ إنما تسعر بهم بسبب عدم وجود الإخلاص. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمجاهد، والحديث في الصحيح حديث أبي هريرة، فيقول الله تعالى له ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ ماذا عملت؟ فيقول يا ربي أنا جاهدت في سبيلك وما تركت بابا للجهاد إلا قاتلت فيه. فيقول الله تعالى كذبت، وتقول الملائكة كذبت. كيف كذبت؟ طيب ما أنا أقاتل فعلا، وهذه الدماء لا تزال ربما يعني أثارها في ثيابي الناس ويرون الناس هذا المجاهد فلان، لكن أنت كذاب. كيف كذاب وأنا أقاتل فعلا؟ نعم أنت تقاتل ظاهريا لله لكنك في الباطن لغير الله. فيقول الله إنما قاتلت ليقال جريء شجاع، مثل ما يقال فلان خطب خطبة وتأثر الناس واصطلحوا إن كانوا متخاصمين وتابوا إن كانوا عصاة، لكن ليس له ولا حسنة واحدة. سبحان الله، لماذا؟ ما هم تابوا على يده صحيح، لكنه لم يكن نيته لله، كان نيته الظهور، تصدق، شهرة، طلب ثناء الناس فقط، وجد ذلك في الدنيا، طلب مكافأة حصلها في الدنيا، ليش يعطاها يوم القيامة؟ فعلا لماذا يعطاها يوم القيامة مادام أن النية ليست لله؟ كما قال ابن الجوزي في كتابه سيد الخاطر يقول: وعظت مرة، وابن الجوزي هو شيخ الوعاظ إلى زماننا، يقول: وعظت مرة وذكر الجنة والنار، قال: فنظرت حولي فإذا حولي أكثر من 12,000 ما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه، كلهم متأثرون. يقول: فجعلت أنظر إليهم ثم قلت في نفسي: كيف بك لو نجوا وهلكت؟ كيف لو نجوا بوعظك وتذكيرك، وهذا عاصي وتاء، وهذا قاطع رحم وتاء، وأنت هلكت لأنك ما قصدت وجه الله تعالى، كيف بك لو نجوا وهلكت؟ يقول: ثم قلت: اللهم إن عذبتني فلا تخبرهم بعذابي صيانة لكرمك لا حفظا لحق، حتى ما يقول الناس: كيف عذب الذي كان يدلنا عليه، الذي تبنى عليه إذا عذبه كيف يعذبه وهو كان يطيعه؟ يقول: حتى الناس لا يسوء ظنهم بربهم، لا تخبرهم يا ربي أنك عذبته. ثم اشتد بكاء. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هؤلاء تسعر بهم النار. قال المجاهد: يقال له إنما قاتلت ليقال جريء، فيسحب على وجهه في النار. الثاني رجل جواد، يقول الله تعالى له: ماذا فعلت؟ فيقول: ما تركت بابا من أبواب الإنفاق إلا أنفقت فيه. فيقول الله تعالى: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، إنما تصدقت ودفعت ليقال فلان جواد، وقتك أنت تريد نتيجة معينة حصلتها في الدنيا، لو كنت تريد نتيجة الآخرة أعطاك الله تعالى إياها. قال: ثم يقال لقارئ القرآن: ماذا فعلت؟ قال: قرأت القرآن وخشعت وبكيت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قال. أنت قرأت حتى يقول الناس: ما شاء الله فلان والله صوته جميل، يا أخي فلان يمتلئ مسجده، فلان دائما يحب جماعة مسجد أن يقدموه من بينهم، ونحو ذلك. قال: فيسحب على وجهه إلى النار. دلك هذا على أن أول النجاح مع الله تعالى بعد توحيده سبحانه وتعالى وعدم الشرك به الإخلاص، أن ينظر الله تعالى إليك في أعمالك وفيما تقوم به، فلا يرى في قلبك طلب شيء غير وجهه سبحانه وتعالى. إضافة إلى أمر آخر، وهو صدق التعبد لله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع أصحابه فقط بالحب لله والإخلاص، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كون الإنسان فقط يتعامل مع الله تعالى بقلبه، يقول: أنا أحب الله. طيب، تحب الله صلى الضحى؟ تحب الله لماذا لا تصلي الوتر؟ تحب الله لماذا لا تقوم بما أوجب الله تعالى عليك من غض البصر وحفظ الفرج وإلى آخره؟ قال: والله يا أخي أهم شيء القلب يرتبط بالله. لو صدق ارتباط قلبك بالله فعلا كان إيمانك صادقا لأثر هذا في جوارحك. ما الفائدة لما يدعي الإنسان أن إيمانه كامل ثم بعد ذلك ليس لهذا الإيمان أي تأثير؟ فعلا ما له أي تأثير في الواقع، ما الفائدة مثل ذلك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه نبي وقد غفر الله تعالى له ما تقدم ذنبه وما تأخر، إلا أنه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. السلف رحمه الله تعالى لقوة إيمانهم وإخلاصهم كان يظهر معنى هذا الإيمان على ظواهرهم، يظهر من خلال بكائهم في الصلاة، من خلال حرصهم على قراءة القرآن، من خلال نصيحتهم للخلق، أمرهم بالمعروف، من خلال نهيهم عن المنكر. تجد أن هذا الإنسان فعلا محب صادق لرب العالمين. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وقدم رضا الله تعالى على رضا نفسه وعلى رضا الناس، فنقول: نعم، أنت إن شاء الله تعالى متعبد لله ومؤمن. ما أجمل أن الإنسان ربما دعي إلى معصية من المعاصي، خاصة يا شباب ويا أخوات، مع وجود كثرة المنكرات اليوم في زماننا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه حتى ترضى ربكم عز وجل. ويقول: يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. ليس المقصود أن الدين يصبح محرقا، لا، إنما تجد الذي يقبض على جمرة يضع الجمرة في يده فلا تستقر، ما يستطيع يمسكها هكذا، لا يبدأ يحرك يده بهذه الجمرة بشدة الحرارة، ونفسه تقول له ألقها عنك خلاص، إلى متى تشيل الجمرة، إلى متى تحملها، وهو يحملها بهذه الطريقة لا يستطيع أن يجمعها على نفسه وأن يضمها، فنفسه تحدثه بتركها كل لحظة. كذلك في آخر الزمان يأتي على الناس زمان القابض على دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر، لا تزال نفسه كل يوم تقول لك إلى متى أنت متمسك، إلى متى أنت كل مجالس في مجلس قلت يا جماعة لا تغتابوا أحدا، يا شباب ترى أذن قوموا صلاة، إلى متى أنت تلبسين عباءة منضبطة بالضوابط الشرعية، خلاص اللي تلبس العباءة الآن العجائز الكبار، لماذا أنت إلى الآن عندك هذا التمسك، لماذا أنت ما عندك صديقة، لماذا أنت الجوال عندك ما فيه المقاطع اللي عند الشباب، لماذا أنت إلى هذه الحالة تعيش، لماذا أنت إلى اليوم ما عندك القنوات الفلانية في بيتك، لماذا أنت إلى اليوم لما تجلس على الإنترنت ما تفتح الموقع كذا وكذا ولا تدخل الجات ولا المحادثات، لماذا أنت ما تفعل ذلك؟ القابض على دينك القابض على الجمر. ما أجمل أن الإنسان يترك الأمور والملاذ وهو ينظر إلى السماء ويقول يا ربي أنا أستطيع أني أنام على الصلاة مثل ما ينام الناس، وأستطيع أني أنظر إلى المحرمات كما ينظر الناس، وأستطيع أني أتكسب المال مساهمات حلال حرام كما يفعل الناس، أنا أستطيع عندي فلوس وعندي عقل وعندي علاقات، لكني أترك كل هذا لأجلك، لأني أحبك يا رب العالمين، لأنك أحب إلي من كل شيء. إذا صدقت مع الله تعالى فأنت قد نجحت مع الخالق، إذا نجحت مع الخالق فلا عليك ما فاتك من الدنيا، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. لذلك الدين قام على أكتاف أقوام وعلى جماجمهم وشرب من دمائهم، لأن أحدهم قدم رضا الله تعالى ومحبة الله تعالى على محبة نفسه على محبة ولده على محبة كل شيء. وإلا فلو أن الصحابة لما وقفوا في المعارك مثلا عبد الله بن حرام لما وقف في المعركة في بدر وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا لأصحابه فضيلة الجهاد قال لهم من قتله هؤلاء والله لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة، فيقوم عبد الله بن حرام يقول يا رسول الله ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فيقول صلى الله عليه وسلم نعم، ثم يخرج كما تعلمون في القصة المشهورة تمرات سبع هي فطوره وغداءه وعشاءه ليتقوى بها، فإذا أكل منها تمرتين نظر وقال إنها حياة طويلة إن عشت حتى آكل هذه التمرات، كل تمرة تحتاج إلى مضغ وإخراج النوى، وبعد ذلك كل تمرة تأخذ مني خمس ست ثواني وإن أحتاج أنتظر دقيقة، فألقاها وكسر عند سيفه وقاتل حتى قتل. طيب السؤال من الذي جعله يقاتل وهو عنده تسع بنات في البيت وليس عنده إلا ولد واحد، من الذي جعله يفعل مثل ذلك؟ ما جعله يفعل مثل ذلك إلا لما تمكن الإيمان فعلا من القلب فصار له أثر على الأعمال. لذلك لما انتهت المعركة وقتل من قريش سبعون وأسر سبعون ولم يقتل في بدر من الصحابة إلا 12 كان من بينهم عبد الله بن حرام والد جابر، فأقبل جابر رضي الله تعالى عنه إلى أبيه عنده تسع أخوات، وجابر تلك الأيام عمره يمكن ما يتجاوز 20 لا يزال شابا في أوائل شبابه ولم يتعد مرحلة البلوغ إلا بشيء يسير، يعني كل هالمصائب الآن على رأسي، أبي مات وأنا الوحيد الذكر وعندي تسع أخوات يتيمات الآن، فأقبل فوجد أباه صريعا فأخذ يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي، ثم يرد ثم يكشف الشاب أبو 16 17 سنة ويكشف الثوب عن وجه أبيه وهو ممزق ويرده ويبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر إن الله قد كلم أباك كفاحا، فقال له يا عبدي تمنى علي. جابر يسمع الآن أبوي نعم، قال إن الله قد كلم أباك كفاحا، قال يا عبدي تمنى علي، فقال يا ربي أسألك أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية لأجل تحبني أكثر يا رب العالمين. يا ربي إذا أنت تحبني أني أقتل في سبيلك رجعني مرة ثانية أقتل ثم أعود فأقتل ثم لأزداد لتزداد لأكون يا ربي من أحبابك. شوف الحرص الحقيقي. ثم لما رفع قال صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعته. ليست العبرة أن تحب الله، إنما العبرة أن يحبك الله. فاتبعوني يحببكم الله. هذه علامة النجاح مع رب العالمين، إنك تشعر يا ربي إنك راضي عني. أنت أعطيتني سمعا وبصرا ولسانا وقدرة وعقلا لم أستعمله ولا أسخره يا ربي في غير طاعتك. أما كون الإنسان يا جماعة يقول والله النجاح في الحياة أن يكون عندي سيارة جيدة، يقول النجاح في الحياة أني أخذ شهادة، النجاح في الحياة أني لما أخذ نتيجتي أكون من الأوائل، النجاح في الحياة أن زملائي يحبوني والمدرسون يحبوني، صح هذا بلا شك هي أنواع من النجاح في الحياة، لكن النجاح الأكبر أن يرضى عنك من في السماء. إذا رضي عنك الله تعالى فلا عليك بما فاتك من الدنيا. طفيل بن عمرو سيد دوس لما مد يده وبايع النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد يده ويبايع وهو يعلم أنه سيد على قومه، هزت يدي ليد النبي صلى الله عليه وسلم سيتساقط معها ملكي، لأن قومي لن يرضى أن أكون مسلما وأنا ملك عليهم، سيتساقط معها ملكي وقد يتساقط معها زوجاتي وقد يتساقط معها أموالي وقد تتساقط معها حياتي، ممكن أقتل. ومع ذلك ما دام أني عرفت أن هذا هو الحق أنا شجاع بطل أضع يدي في كفك يا رسول الله وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأضرب بكل شيء عطى الحق، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. لو لم يفعل والله أبو بكر ذلك وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وطفيل وغيرهم من الصحابة لو لم يفعلوا مثل ذلك لما وصل إلينا الدين. لو لم يقتل في سبيل الله 12 الذين قتلوا في بدر والسبعون الذين قتلوا في أحد ومن حضر بعد ذلك في الخندق وحنين وتبوك وغيرها من المعارك، لو لم يأتي أقوام فعلا قدموا وإلا لما وصلنا الدين. أولئك قوم فعلا نجحوا مع رب العالمين وبالتالي استطاعوا أن يكون لهم تأثير في واقعهم إلى يومنا هذا. هذا الأول، النجاح مع الله. الأمر الثاني النجاح مع النفس. أول ذلك ألا يكون الإنسان عبدا لشهوات نفسه. النفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. الآن تجد بعض الأطفال حين يزور بعض الزملاء ثم يأتي إلينا ابنه أو بنته عمره أحيانا 5 سنوات أو 6 سنوات، يأتي يا جماعة ومعه رضاع عندنا في المجلس، انظر إليها أقول أبو 6 سنوات أسنانك تقطع الحجر تكسر الحجر ومعك الرضاعة، لأنه لم يفطر، لأن أمه أهملته كل يوم لا يمكن يشرب الحليب في كاس ولا يشرب عبر المصاص، لا ما يشرب إلا بالرضاعة. وبالتالي إن تهمله شب على حب الرضاعة. الذي يهمل نفسه فلا يطورها فيما يتعلق بطلب العلم في الحرص على الصلاة في تحسين الأخلاق في غير ذلك ستكون كالطفل كما قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذا مر بي يوم ولم أكتسب هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري. حقيقة يا شباب الذي يمر عليه يوم ويكون يومه مثل أمس فهو كما قال الوزير بن هبيرة يقول من كان يومه مثل أمس فقد عق يومه وظلم نفسه. الإنسان الذي قبل أسبوعين حافظ 5 أجزاء واليوم برضو حافظ 5 أجزاء، طيب وبعد سنة 5 أجزاء، طيب وبعد سنتين والله 5 أجزاء، طيب بعد 10 سنين 5 أجزاء. يا أخي متى تتطور؟ متى ستتحسن؟ متى ستطور نفسك؟ قبل 10 سنوات فلان عنده مثلا 20 معلومة تتعلق ب مثلا أحكام الطلاق، واليوم نفسها هال20 معلومة ما تغيرت، وبعد 5 سنوات هي ال20 معلومة ما تغيرت. سبحان الله، أنت ما تتطور أبدا، أنت ما تعد من نفسك، ما تطور من نفسك أبدا. كون الإنسان يا جماعة يبقى اليوم وغدا وبعد غد وبعد غد على نفس ما كان عليه بلا شك أن هذا الإنسان سيصبح فاشلا بعد ذلك ولا يلتفت إليه الناس. قبل أن أذكر لكم شواهد من السنة خذوا مثالا على أهمية تطوير الذات، خذوا مثالا واقعيا ليتبين لكم فعلا أن الإنسان كلما ازداد تطويره لذاته ازدادت أهميته في الحياة أيضا. خذ مثالا، نفرض أن رجلين كلاهما يرجع من الدوام الساعة 2 ظهرا، يتغدى وينام إلى العصر. بعد صلاة العصر الأول يجلس أمام التلفاز تابع له مسلسل إلى الساعة، يمكن إلى قبل المغرب بساعة، انتهى المسلسل، غير الريموت كنترول، وضعه على مباراة، تابع المباراة، ما يدري مباراة ايش، هل شي ناس يلعب الكورة بس، يتابع، انتهى، أذن عليه المغرب، نزل وصلى المغرب، مر البقالة، بدأ يفتح الجرائد، يعني يقضي وقت هكذا. أرسلت إليه امرأته رسالة، قالت أحضر معك حليب وخبز ولبن، أحضرها معه، صعد فوق، جلس 5 دقائق قلب الجرائد، ثم نزل صلى العشاء، طلع من صلاة العشاء، تحدث مع 2، ثم وجد ناس يلعبون كرة ولا، جلس ينظر إليهم ربع ساعة، ثم صعد مرة ثانية فوق، فتح الإنترنت أو جلس عند التلفاز، وجلس في الإنترنت، دخل إلى شات ولا محادثات ولا شيء، حتى تعشى وغلبه النوم ونام. بالله أليس هذا هو برنامج معظم الناس؟ بلى، ما عنده مشروع في حياته يشتغل فيه يوميا. الثاني يختلف برنامجه، إذا صلى العصر إن جلس أمام التلفاز ما يرضى أن يضيع وقته في أنا أحبك وأنت حبيبي وطلقني ومدري إيش، لا، رجل عقله ودينه وعمره أرفع عنده من أن يضيع في أمور تافهة، وضع على برنامج يتكلم مثلا في الطلاق وأحكام الطلاق، فذكروا في البرنامج 100 فائدة استطاع أن يحفظ منها 20 فائدة، ثم بعد ذلك انتهى البرنامج، وضع على برنامج آخر يتكلم عن الفلك مثلا وطبقة الأوزون والثقب اللي في الأوزون، استطاع يأخذ 10 فوائد. نزل وصلى المغرب، ثم مر فعلا البقالة واشترى جريدة وصعد فوق، لكن لما فتح الجريدة ما شاف ولم يهتم باللاعب الفلاني باعوه بمليونين، وبرشلونة قالوا لا بنبيعه بكذا، وهذول قالوا لا إلا رخيص إلا غالي، واختلف مع النادي وما أدري إيش، الأمور هذه لا تنفع لا في دين ولا في دنيا. فتح على أشياء طبية أو أشياء سياسية أو أشياء نافعة. بعد صلاة العشاء رأى الإمام خرج إلى غير بيته، قال يا شيخ إلى أين؟ قال والله فلان بينه وبين ولده مشكلة. قال إيش المشكلة؟ قال والله ولده عمره 10 سنوات 11 سنة، وفلان يقول أنه يشم في الولد رائحة سجائر دخان، وطلب مني أحل الموضوع وسأذهب لحله. فقال هذا طيب يا شيخ، كيف ستحله؟ قال أول شيء سيسأل الأب 5 أسئلة، 5 أسئلة، ثم إذا أجاب سأذكر له 4 نقاط يستطيع أن يحل المشكلة بها. أخذ الفائدة، صعد فوق إلى شقته، ثم فتح الإنترنت، لم يدخل إلى أشياء تافهة، دخل إلى أشياء نافعة. طيب السؤال يا جماعة، بعد 10 سنوات إذا وصل عمر هذا إلى 30 وهذا إلى 30، أيهما سيكون أذكى، الأول أبو مسلسلات ولا الثاني؟ أجيبوا يا شباب، الثاني. أيهما سيكون أهم في المجتمع؟ الثاني. كيف يكتسب أهميته؟ يكتسب أهميته من قدراته ومعلوماته، بمعنى تجد أنه إذا جاء وجلس مع زملائه، الاثنان جلسا مع زملائهما وهم جالسون، واحد منهم مثلا متضايق، فقالوا له لماذا يا فلان أنت متضايق اليوم وجهك متغير؟ قال والله يا أخي بيني وبين زوجتي مشكلة، قلت لها أنت طارق، صارت حائض، ما أدري الطلاق يقع في الحيض ولا ما يقع، بعدين أنا أقول طارق، ما متلخبط يا أخي، وصار لي يومين أبحث عن شيخ ما وجدت. فقال لصاحبنا هذا، قال أنا أعطيك الجواب، شوف الطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السنية يطلقها وهي كذا أو كذا، والطلاق البدعي أخذ زملائه ينظرون إليه قال والله ذا متطور، يعرف طلاق سني وبدعي، والله ما هو بسهل هذا. شوي وهم جالسين، واحد منهم جاء مثلا رسالة على جواله من خدمة الأخبار، هذا طبقة الثقب في طبقة الأوزون يتسع مثلا 2 ملي ولا 2 سنتي، فهذا قرأها عليهم، بعدين قال يا أخي أشغلونا بالأوزون، جعله مع 2 سنت اتسع، أخي أشغلونا بالأوزون، ضحكهم. فقال صاحبهم لا ترى فرق، كلما زاد سنتي واحد في ثقب الأوزون يقل الأكسجين ويرتفع منسوب المياه. بدأوا ينظرون إليه، والله حتى أوزون يعرف، أوزون هذا يعرف منسوب مياه وأكسجين، ما وش هالمعلومات. شوي إلا واحد منهم أيضا تكلم قال يا أخي والله أمس واحد من أولادي أبو 11-12 سنة أمس أمه تقول إنها لما جاءت تغسل ثوبه شمت هي رائحة دخان وظهر ولد يدخن والله ما أدري وش أسوي. قال لي عنده أكثر الناس أصلا مضيعين يعني ما عندهم حلول. فواحد منهم قال يا رجال كلنا كنا كذا في النصارى. قال الثاني يا رجال أنا أحشش من يومي في رابع ابتدائي. قال الثالث طيب هذه حلول لكنهم جهلة. فقال هذا لا أنا عندي الحل. قال إيش الحل؟ قال أول شيء بسألك 5 أسئلة سأله إذا خذ هذه 4 نقاط يشعر الجالسون جميعا أن هذا أهم واحد عندنا وبالتالي تجد أن غدا هذا يرن إلا واحد من زملائه يقول يا أخي والله أنا بيني وبين زوجتي مشكلة وكذا ودي أشاورك في الموضوع. طيب ليش ما شاور فلان اللي تنكيت كله وسواليف هذا غير مفيد ما عنده معلومات تفيدني. ليش ما شاور فلان اللي هو أكثر من فلوس أو أحسن من سيارة لأنه ما هو متطور ما طور نفسه وبالتالي لن يستفيد منه لو أنه أقبل إليه شاور. إذا هذا لما طور نفسه استطاع أن يكتسب أهمية أيضا في الحياة فعلا وأصبح مهما يختلف عن غيره أصبح مهما بشرط أن يكون عندك همة عالية. ليست القضية من شهادتك. أذكر لما كنت في سنة أولى جامعة يمكن عام 405 تقريبا 406 تونا مسجلين في كلية أصول الدين وأعطونا تلك الأيام أول أسبوع وزعوا علينا الكتب فأعطونا فتح القدير فجئت يعني فرحانين نحن بالكتب ومعطينا 5 مجلدات 6 مجلدات فالواحد فرحان بلاش. فجئت طلعت القلم بأكتب اسمي على أول صفحة على كتبي فكتبت ـ محمد العريف. فالتفت علي واحد من الزملاء جنبي وناظر أنا توني في أصول الدين أول أسبوع بكالوريوس فقال لي وش شايف نفسك أنت؟ قلت إن شاء الله أني لا أصير دكتور. فقال أنت وجهك وجه دكتور تجد ناس كذا دائما. بعدين قال لي ترى دال ما هو بشرط تصير معناها دكتور. قلت إيش ممكن تكون؟ قال ممكن دجاجة تبشر كذا يقول استهزاء بي طبعا. فضحكت وقلت له طيب الوعد الفلان بعد 10 سنوات إن الله أحيانا شوف صاحبي هذا الآن يعني يمكن ما يعرفها إلا زوجته وأولاده ما له أي تأثير بالمجتمع جواله ما يرن في اليوم إلا مرتين جب معك حفاية ولا تنسى الحليب بس لا يمكن يتصل عليه واحد يستفتي لا يمكن يلقى في جواله 20-30 رسالة استفتاءات ولا مشاكل للناس لا يمكن. ليش؟ لأنه ما تطور نفسه. فعلا لو تسأل عن حفظه اللي حفظناه في الجامعة 8 أجزاء كنا نحفظ كل فصل جزءا ما يحفظها الآن. وبالتالي هو لما صار همه شباب ما ودكم نطلع لعب كورة شباب اليوم ما ودكم نروح نتعشى في مطعم مرة شباب وإذا جلس على الأكل جلس لقرابة ساعة إلى ساعة ونصف ما هو بحريص على وقته ما هو بحريص أنه يقرأ يستفيد. وبالتالي يا جماعة صار هذا الإنسان ما له أي تأثير في المجتمع. أنت تقاس بالناس بحسب قدراتك التي عندك. لذلك حتى عندنا في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أجملهم وجها صح أقواهم جسدا أرفعهم نسبا من اختار أقرأهم لكتاب الله. لأن حفظك للقرآن ما تطلع من بطن أمك وأنت حافظ يأتي بجهدك فمكافأة لجهدك رب العالمين يقدمك تصلي للناس. ولا شك أن الإمامة في الصلاة من أشرف المواضع أنك أنت تصلي بهم وتحدد مقدار الركوع والسجود. يعني لو واحد منهم مستعجل ما يصلح يقول لك بالله اليوم الركوع خليه سريع سريع والسجود سريع سريع لا ما في إلا أنك أنت الإمام ما يجوز أن يخالفك. قدمك رب العالمين ليس لقوة جسدك ولا لجمال وجهك أو ارتفاع نسبك إنما قدمك لأنك حرصت أنك تطور من نفسك وتحسن منها وتحرص حتى صار لك يعني مثل هذه المزية واجعلنا المتقين إماما. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا غاية الحرص دائما على أن يكون له تطور في مجتمعه عليه الصلاة والسلام وتطوير لأصحابه. مثال كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يخطب الجمعة يتكئ على جذع نخل. تعلمون كان يضعون الأعمدة هم من جذوع النخل ويأتون مثلا إلى جذع النخلة يقطعونه من أصله ومن رأسه ويصبح كقطعة خشب يحفرون في الأرض ويضعونه فيصبح سائل خلاص هذا يعتبر الآن عمودا. فيضعون السواري في المسجد من هذه جذوع النخل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقف في المنبر، يقف على الأرض عفوا قبل أن يصعد المنبر، يقف على الأرض يخطب، فإذا تعب بجانب الجذع يتكى على الجذع، أو ربما اتكى عليه خلفه أثناء الخطبة. امرأة كانت تصلي معه، صلي الرجال والنساء في الخلف، كل يوم جذع نخلة اتكى على جذع نخلة. أقبلت يوما قالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: إن لي غلاما نجارا، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ قال: يا رسول الله، بدل ما جذع نخلة وتجلس على حجر يصنع لك منبر. النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام عمره قد جاوز 53-54، لأن لم يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا وقد جلس في مكة 13 سنة، وبالتالي يعني عمره 53 أو 54 لما هاجر إلى المدينة، وبالتالي يعني كم بقي من العمر يبقى مثلها. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلانا ما بقى من العمر مثل ما راح، الله المستعان، ما احنا وضعنا ماشي جذع نخلة جدار وضع ماشي، كم بكلفك المنبر؟ قالت: والله بكلفني 10 دراهم. خلاص 10 دراهم هذه تصدقينها على المساكين، بلاش انك تعطينها احد، بلاش. هذا مثل واحد في المطار معي في الشنطة احيانا كتب وزعها على بعض الناس، كتب في احكام الطهارة، احكام الصلاة، في العقيدة، من باب الفائدة، الكتاب يكلف ريال ونص. فجئت وكان في مكان لبيع التذاكر في وكالة لأحد خطوط الطيران، فجئت وجدت موظف من خارج هذا البلد، فسلمت عليه واشتريت التذكرة، ثم أخرجت من الحقيبة كتابا في أحكام الطهارة والغسل وإلى آخره، وأعطيته، يقول: تفضل هذا هدية لك، ما دام أنك جالس ربما يمضي عليك أحيانا نصف ساعة ما في زبائن، والناس أكثرهم يشترون من الخطوط السعودية وهم من المكتبة، لكن كان زحام وجئت شريته. قلت: ما دام أنه يكون عندك وقت فراغ خذ استفد. قال لي: هذا بكم الكتاب؟ قلت له: هذا هدية لك. قال: لا أدري هدية، لكن بكم تكلفته؟ قلت: يعني بريال. قال: ألم يكن الأفضل لو هذا الريال اشتريت له 5 خبزات ووزعتها على الفقراء؟ شوف هذا المفهوم، يعني أنت ما عندك استعداد تطور عقلك، ما عندك استعداد اللي بس تأكل وتشرب، وأنك ترى ناس فقراء طيب أعطيهم أجعلهم يأكلون ويشربون، ما عندك استعداد أنك تنتفع، أنك تقرأ، أنك تستفيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت: نصنع لك منبرا، أفلا أمره فيصنع لك منبرا؟ قال: مريد في ما نتطور، خليه يكلف بس يكون وضعنا أحسن. فجاءت المرأة صنعت غلام منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام، فعلا وضع المنبر بين يدي صلى الله عليه وسلم، وجاء رقى المنبر له درجات 3، صاروا كل الناس يرونه، وبدأ يخطب. ف في آخر القصة تعرفون أنه سمع الصحابة بكاء الجذع حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إلى صدره حتى سكت كما يسكت الصبي الذي يسكت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بكى لما فقد من الذكر، ولو لم أفعل به ذلك لظل يبكي ليوم القيامة، صلوات ربي وسلامه. المقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام في تطوير ممكن تطور. الآن بعض الناس مع الأسف تقول له: أنت الآن كم يأخذ منك وقت حتى تكتب هذا الخطاب؟ قال: والله يأخذ مني يعني يمكن 10 دقائق. طيب، في برنامج نحمله في الكمبيوتر لك ويصبح يختصر لك الوقت إلى 2-3 دقائق أسهل. قال: أنا وضعي ماشي خلاص، أنا متعود على هذا. ما عندك استعداد أنك تتطور؟ ينبغي يا شباب الواحد يحرص أن يتطور دائما في معلوماته الشرعية. وسيأتي على الناس زمان جهل. قبل أيام أرسلت إلي فتاة رسالة تشتكي من علاقة عاطفية مع شاب، فأنا عندي نموذج في الجوال أساسا لكثرة ما تأتيها الرسائل، وضعت نموذج: يا ابنتي اتق الله، اقطعي هذه العلاقة، لا يريد منك إلا الباطل، وإلى آخره. فأرسلت لها النموذج الذي أرسله إلى جميع من ترسل هذه الرسائل، فأرسلت إلي قالت: طيب أنا أعاني من وقت فراغ ومدري إيش ولا لا. ثم اتصلت، قلت: نعم يا بنتي. قالت: يا شيخ كيف أنا طيب معلق قلبي به. قلت: اتق الله واتركه. قال: طيب وأنا عندي وقت فراغ. فقلت: طيب يا أختي انشغلي بشيء طيب. قالت: مثل ماذا؟ قلت: احفظي عمة، أقصد جزء عمة. قالت: عمة؟ قلت: نعم. قالت: عمي. عم من؟ قلت: جزء عمة. كانت هي تقول عمي. كل جزء عامة احتاج أقولها من القرآن لختوها مسلمة. قلت هذا جزء عامة، جزء اسمه عامة في القرآن. قالت ما فهمت. قلت يا بنتي القرآن فيه أجزاء صح؟ قالت الله. قلت فيه أجزاء، كم عدد الأجزاء؟ قالت ناسية، ما في علم. قلت يا بنت القرآن، أعطيتها محاضرة في علوم القرآن ذاك اليوم تلفون. ثم في الأخير قلت في سورة في آخر القرآن اسمها عمّة، كل اللي بعدها اسمه جزء عمّة، ابدأ يحفظي من عندها. قالت طيب ليش ما قلت كذا من الصبح؟ طيب هذا يفهم، لو واحد أسلم أمس يفهم لما تقول له جزء عمّة في الجهل. جاءني طالب مرة في الكلية يعني، لما استأذن الدنماركيون بحبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل سنتين ثم أعادوها طبعا الآن، فدخلت على الطلاب قلت خلني أختبر قدراتهم. كانت أظنهم سنة أولى أو ثانية اللي دخلت عليها، نسيت أدرسهم في القاعدة. قلت يا شباب أعطوني أسماء أربع من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. رفع واحد منهم يده قال دكتور دكتور. قلت نعم. قال عائشة. قلت ممتاز بيض الله وجهك. ثاني يا شباب. قال واحد في الخلق دكتور دكتور. قلت نعم. قال خديجة. قلت بيض الله وجهك ممتاز. ها شباب ثالثة يا شباب، شعبة فيها 40 طالبا يا شباب. قام واحد دكتور ذكرت ذكرت. قلت من؟ قال آمنة. قلت آمنة؟ قال آمنة زوجتي. قلت آمنة هذه أمة، الله يخليك لأمك. فسكت خفض رأسه ثم قلت أفا، واحنا نلوم الدنماركيين يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم يا أبناء بلد مهبط الإسلام والتوحيد وبلد في الحرمين الشريفين قبلة المسلمين ما تعرفون نبيكم ولا تعرفون زوجاته؟ فلما رأوني زعلان أراد واحد منهم ينقذ الموقف، حاول مسكين يتذكر يتذكر يتذكر، فعلى يسار ورا جالس والله كأني أراك. قال دكتور دكتور، كأني يقول هدع صار. قلت ها؟ قال تذكرت واحدة. قلت من هي؟ قال فاطمة. فاطمة قاتل الله الجهد. والعجيب أنهم لما طبعا بالتقريب قدروا يجيبون أربع خمس أسماء، بديت أقول أول حرف زاء والأخير باء واللي في النص ياء نون، وش يصير؟ قالوا زين ممتاز. أول حرف مدري إيه، حتى أقتنع بس اللي أمامي يعني عندهم شيء من المعلومات. قل طيب يا شباب أعطوني أسماء خمسة من فريق 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 انقلت لهم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بيجيبونها. تدري خلني أبعدك، أعطوني يا شباب خمسة من فريق البرازيل. ويتقافزون الشباب كل اللي يقول الزاد عندي هذا شيخ شيخ. نعم. قال تاتا كا كا كا. نعم برناردو. نعم. والعجيب أنهم كانوا يقولون الاسم فأخطأ فيه، يقولون مثلا برلاندو أو أورلاندو فأنا أخلط وأقول أظن أورلاندو ما أدري، فأغلط وأقول مثلا دلداندو فيقولون ما يعرفه يا شيخ، يقول لك أورلاندو ما تعرفه. طيب أنت قبل شوي ما تعرف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أعطوني 15 اسم للاعبين أعاجم فريق البرازيل. قلت يا شباب اللي أعرف أن الفريق 11 وشلون وصلوا 15؟ قال لا يا شيخ حنا أعطيناك الاحتياط. شوف الجهل، ما في تطوير بالذات في شيء ينفع، ما في تطوير لا من خلال المجالس التي يجلسونها ولا من خلال القراءات التي يقرأونها ولا من خلال الانترنت ولا من خلال، ما في أي تطوير، إنما المسألة فقط ملاذ الواحد يلتذ بها. وربما لو تقول له اقرأ الكتاب استمع إلى هذا الشريط، أنت جالس أمام التلفاز ما في مشكلة، لكن أن يشغل شيئا ينفعك يطور عقلك يا أخي، قربك إلى ربك حتى لو كان أمر دنيوي، على الأقل يا أخي طور عقلك، ما عنده استعداد أن يتطور أبدا. وبالتالي ستعيش الأمة بعد فترة، إذا كان الواقع كذلك يا جماعة ستعيش الأمة بعد فترة إلى مجموعة من الصور التي ليس عندهم من المعلومات لا شرعية ولا غير شرعية، مثل الهواء، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في رواه الطبراني يقول يأتي على الناس زمان لا يدرى فيه ما صلاة ما صيام ما صدقة، حتى الصلاة والصيام والصدقة لا يعرفونها، لا يعرفها الناس، يبدأ الجهل يتمكن من هذا، مع أنهم يحضرون خطب الجمعة، لكن يبدأ الخطبة أنفسهم لا يطورون دواخل، ويبدأ الخطيب نفسه أيضا ما يحضر الخطبة جيدا، ما يعتني بأساليب الإلقاء، هي خطبة وصلينا وانتهينا. يا أخي احترم السامعين اللي أمامك، حضرهم يا أخي تحضير يستفيدون منه. يبدأ السامعون أنفسهم أيضا ما عندهم حرص على أن يستفيدوا ولا أن يفيدوا غيرهم. وبالتالي يا جماعة تصبح الأمة بعد فترة مع الأسف مجموعة من الناس اللي ربما ليس هناك يعني أحد متطور منهم، كل واحد ينظر إلى الثاني يريد أن يسأل في مسألة أحيانا من أخف المسائل ولا يعرف عنها شيئا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى واحد من الصحابة يتطور ويزداد يشجع دائما. أبو هريرة مثلا في البخاري، جلس أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله. قال: نعم. قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم. يشجعه يقول: بيض الله وجهك يا أبا هريرة، أنك تسأل وتستفيد، غيرك عنده أشياء ساكت عنها ما يستفيد ويسأل، بيض الله وجهك أنت أحسن واحد. قال: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم. ثم قال: يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكان الأشعريون رضي الله تعالى عنهم إذا نزلوا في الليل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا مثلا مع 1000 صحابي، في الغالب يصبحون مجموعات، كل مجموعة معهم طعامهم وشرابهم وجلستهم لوحدهم، كان عندهم مثلا الآن يعني ربما آلات وسيارات ومطابخ، فكان كل مثلا 30 أو 40 رجل مع بعض طعامهم وشرابهم وإلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما ونظر إلى أصحابه كثير فقال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل. أعرف أن اللي هناك هم قبيلة الأشعريين أصحاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل، أعرف وين مكانهم ونحن في الليل، وإن لم أرى نزولهم في النهار. لو تقولون لي: يا رسول الله، أتوقع الأشعريين وين؟ وغفار وين؟ وخزاعة وين؟ وبكر وين؟ وأسلم وين؟ أقول: الأشعريون هناك، البقية والله ما أدري، متلخبطين، ما شفتم بالنهار وهم ينزلون، لكن الأشعريون هناك. تدري ليش؟ قال: إني لا أعرف منازلهم بالليل، وإن لم أراهم أين نزلوا بالنهار من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن، لأنهم إذا جلسوا في الليل يقرأوا القرآن، فيثني عليهم يقول: بيض الله وجوهكم، إنكم إذا جلستم بالليل تقرأون القرآن، ليست المسألة سواليف أو نوم. شوف حرصه على أن إذا رأى إنسان يحرص ويستغل وقته في الفائدة، يحرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يشجع على ذلك. أبي بن كعب كان له عناية بالقرآن وحفظه وتلاوته، قال له صلى الله عليه وسلم يوما: يا أبي. قال: لبيك يا رسول الله. قال: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي: ها؟ وسماني الله لك؟ الله ذكر اسمي، أم أنه قال يعني اقرأ على أحد أصحابك وأنت اخترتني؟ وسماني الله لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فانفجر أبي باكي، ما قدر يسأل، انفجر يبكي. شوف وصوله إلى المرحلة من الحرص على القرآن حتى تميز عن غيره، ولم يصبح من عامة الصحابة، تميز عن غيره، وبالتالي استحق أن الله تعالى في السماء يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. هذا أولا يدعونا إلى تطوير أنفسنا، ويدعونا في الأمر الثاني إلى الثناء على المستفيدين. واحد رأيت حريص على قراءة القرآن، إنسان رأيت حريص على القراءة العامة، فلان رأيته حريصا على النصح على التوجيه، أقول: لبيض الله وجهك يا فلان، جزاك الله خير، أنت أحسن واحد، أنت أحسن من غيرك، أنت لا تكون مخدرا لمن يريد أن يتحسن ويطور نفسه. أخيرا النجاح مع الخلق، إذا إنسان أحسن علاقته برب العالمين ونجح مع الله تعالى ونجح مع نفسه صار فعلا يطور نفسه، دعاه بعد ذلك إلى أن يعيش مع الناس بنجاح. كيف النجاح مع الخلق؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام ناجحا مع الخلق، وقد دخل إلى قلوبهم حتى أحبوه أكثر مما أحبوا أبصارهم وأبكار أولادهم من شدة تعلقهم به عليه الصلاة والسلام. لم يكسبهم يا جماعة فقط لأنه نبي، كلا، بل كسبهم عليه الصلاة والسلام لأن عنده فن في التعامل معهم، استطاع أن يأسر بذلك قلوبهم. خذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أصبحت لينا. طيب، لو لم أكن لينا يا ربي، إيش الاحتمال الثاني؟ ولو كنت فظا غليظ القلب، إيش النتيجة؟ لا فضوا من حولك. ينفضون من حولي وأنا نبي؟ نعم. ينفضون من حولي وأنا يأتيني وحي من السماء؟ نعم. ينفضون من حولي وأنا أصلي وأصوم وأتعبد حتى تتفضل قدماي؟ نعم. الناس ماذا يستفيدون من بكائك وصلاتك إذا كنت تعبس في وجوههم وتصرخ عليهم وتتلفظ بألفاظ بديهة؟ إيش يستفيدون الناس من ذلك؟ لا فضوا من حولك. طيب، إذا يا ربي علمني كيف أتعامل؟ فاعف عنهم، يخطئون علي، هذا يجر ردائي وهذا يلقي سنة الجسور على رقبتي وأنا زالي، لا مشكلة، فاعف عنهم، عفوت عنهم، واستغفر لهم، ادعو الله أن يغفر لهم. الآن هذا يؤذيني وعفوت عنه، أقول يا رب اغفر له. نعم، انتصر على نفسك حتى تنجح مع الخلق. واستغفر لهم، خلاص الله يعفو عنك، اللهم اغفر له، خلاص. لكن من اليوم رايح ما بيني وبينك علاقة، لا. وشاورهم في الأمر، تدري ايش معنى شاورهم في الأمر؟ تلطف معهم، خذ آراءهم، عقهم وجه، بالعام يعني عقهم وجه، تلطف معهم حتى تستطيع أن تكسب قلوبهم. فإذا عزمت توكل على الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يتعامل مع كل إنسان تعاملا رائعا، حتى الكفار، إلى درجة أن كل واحد يشعر أنه أحب الناس إليه، كل واحد يشعر أني أحب واحد عند النبي عليه الصلاة والسلام. عمرو بن العاص أصلا متأخرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يملكه بحسن التعامل، إذا أقبل يوما يبتسم في وجهه، إذا لم يجد مكانا تعال يا أبا عبد الله، إذا ناداه ناداه بأحب الأسماء إليه، إذا تكلم عمر أنصت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إذا رآه تلطف معه. ظن عمر أنه أحب واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أخي هذا يناديني بأحب الأسماء إليه ويبتسم في وجهي ويستمع لي إذا سولفت ويضحك إذا أعطيته طرفة، هذا يحب لي أكثر واحد. أقبل يوما قال: خلني أقطع الشك بيده. أقبل عمر وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله. قال: نعم. يا رسول الله، أي ناس أحب إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال، مش دخل حريم الموضوع، من الرجال، أي ناس أحب إليك من الرجال؟ قال صلى الله عليه وسلم: أبوها، أبو بكر يستاهل. طيب الثاني؟ أنا أكيد. ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم عمر، برضو عمر يستاهل، هو أسلم بكر بطل. الثالث عاد ما فيها كلام، كل يوم يبتسم لي. ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم عثمان، ثم علي، ثم طلحة. يقول: وجعل يعدد رجالا حتى خشيت أن يجعلني آخرا. طيب، السؤال يا جماعة، لماذا وصل عمر إلى مرحلة أنه شعر أنه أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لحسن تعامله معهم، لحسن تعامله معهم، وإنك لعلى قلوب عظيم. لذلك يبكون عليه الصحابة بكاء مريرا لما مات صلى الله عليه وسلم، ويقول بلال: أظلمت المدينة كلها لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. ليس فقط لأنه نبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي أسرهم بحسن تعامله معهم، تلطف معهم. يأتي لي بعض الصحابة، مثلا نعمان رضي الله عنه كان مشهور منه في بعض قصص السيرة أنه ينكت عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعمل مقارب الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، ما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إيش هذا يا نعمان، خليك تقول وأنت وراك جنة وراك نار، لا لا أضحك خليه ينبسط. يقول عمر: كنا نتذاكر أيامنا في الجاهلية في المسجد، كذا الصحابة جالسين في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس هناك بعد الفجر، يقول أذكار الصباح جالس: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وعمر مع الصحابة يتحدثون، يقول عمر: تذكرون لما كنا ذاك اليوم عند الصنم الفلاني؟ والله احنا كنا كيف يا أخي، ويضحكون. تذكر لما فلان كان يشرب خمر؟ كان يضحكون على أيامهم في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم ويتبسم، ما كان يقول لا حول ولا قوه الا بالله. ما لقيت سوالف احسن من كذا. يلا كل واحد يقوم يمسك مصحفه ويقرأ زكي. هل قال من الكلام؟ لا. ما عمل شيئا محرما، امر مباح. هو كل يوم لازم يقرأ القران كل يوم كل يوم. اليوم تقرأ سوالف، اقلبوها سوالف. ما دام انه امر مباح ايش المانع؟ لذلك يا اخي هم عمر ليش فرحان؟ لانه يشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما هو زعلان علينا. شوف ينظر يبتسم كل شوي ويسبح. يمكن ما ابتسم الا مرتين له، مع ذلك شوف كيف حركت في قلوبهم. لذلك في الترمذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال امرأته. وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها. امرأة عابدة صالحة. قال يا رسول الله غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. امرأة نجحت مع الله. وربما نجحت مع نفسها، وطنت نفسها على العبادة، لكنها ما نجحت مع الحق. قال رسول الله فلانة، وذكروا من صلاتها وصيامها وعبادتها، قال غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. أخلاقها ما هي جيدة، تسب وتلعن وتتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار لأنها ما نجحت مع الخلق، مع هرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها حبستها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض، دخلها الله النار. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ولما رأيت النار رأيت صاحبة الهرة والهرة تخمشها في وجهها في النار. يمكن هذه عندها عبادة وعندها زهد، لكن ما نجحت مع هرة واستحقت بذلك أن تكون من أهل النار. لو تأملت في تعامل عليه الصلاة والسلام مع الناس لوجدت أنه كان له أحسن التعامل، لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكسب أسرا كل من تعامل معه، يأخذ بمجامع قلبه. وأنت اليوم فعلا لو تعاملت هذا التعامل الرائع لاستطعت أن تصل إلى قلوب الناس وتنجح معهم. النجاح مع الناس يا جماعة لا يكون بجمع المال. والله لو ملكت مال قارون لن تستطع أن تصل إلى قلوب الناس جميعا. وأنت بتوزع على كل الناس، كل ما سلمت على واحد طلع فيه 500 ريال. النجاح مع الناس لا يأتي بجمال المظهر، يروح الواحد يعتني مظهره ويضع مكياجه والله حتى الناس يحبونه، لا يكون بارتفاع النسب ولا بقوة الجسد، إنما يكون بلطف العبارة والكلام الحسن واللطف معه. كما قيل لعبد الله بن المبارك، قيل يا عبد الله بن المبارك ما معنى حسن الخلق؟ إيش معنى حسن الخلق؟ فقال عبد الله بن المبارك حسن الخلق شيء هين. شوف العبارة كيف اختصر لك حسن الخلق كله. لو الواحد كتبها ووضعها كذا في على قدامه في السيارة ولا في مكتبه ولا في غرفته، يقول حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين. هذا حسن الخلق كله. وجه طليق، حسن الخلق شيء هين، وجه طليق. يدخل الواحد يبتسم في وجه هذا، يتلطف مع هذا، وجه طليق وكلام لين. إن شاء الله أبشر من عيوني على الخشم وسمم وأبشر وما يصير خاطرك إلا طيب. هو عندنا أحد أغلى منك وتلعب في قلوب الناس بالعبارات. أنا أتكلم عن تجربة يا جماعة. أذكر مرة كان عندنا في تبع رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا، كان عندنا مؤتمر في الأرجنتين في شوال قبل الماضي. الشاهد ركبت الطائرة لوحدي، كان بعض الأخوة طلع من جدة ومن الدمام فالطائرات اختلفت، فركبت لوحدي من الرياض إلى ألمانيا ومن ألمانيا إلى الأرجنتين. 14 ساعة حتى تصل الأرجنتين وأنت معلق في الجو. أنا لوحدي، العربي ولا المسلم؟ واضح إن شكلي يختلف عن البقية، معي سماعات ومسجل وكتاب، يعني مجهز نفسي هالوقت الطويل. كان المضيف يمر بي، والأحداث تلك الأيام أيضا حامية على مسائل الإرهاب وما إرهاب والملتحين إلى آخره. فكان المضيف يمر بي، فإذا مر بي قال لي مثلا تبغى شاي تبغى قهوة، أبتسم بس أقول له يس أو نو ثانك يو، أبتسم بس ابتسام كده على الطاير. يمكن لو يقول لي كلمتين زيادة تورط. فشوي مثلا بعد ساعة كده أعطونا أكل، جو حط الغداء، فأقول له thank you very much thank you thank you كذا بس thank you thank you. خله ينبسط يا أخي، ضحكنا ويروح. شوي وهو مار بيروح في الخلف، التقت عيني بعينه وأنا معي السماعات، التقت عيني بعينه وسويت له كذا ابتسم بس، يمكن ابتسمت له 10 مرات و12 مرة في الرحلة. نزلنا قبل أن نصل إلى الأرجنتين نزلنا في البرازيل ينزلون ركاب ثم نحن نواصل ساعتين إلى الأرجنتين. تفاجأت أن لما وقفنا نزلت الطائرة ظننت أن وصلنا فسألت قالوا لا هذه سان باولو أنت طالع على الأرجنتين لسه انتظر في الطيارة. فجلست شغلت مسجلي مرة ثانية تفاجأت أن المضيف هذا لبس الجاكيت بينزل انتهى دوامه ينزل في البرازيل ومع حقيبته وجاء إلي وحياني قال لي جود ايفنينج أو جود مورنينج أو كذا فخلعت السماعات ورديت عليه تحيته وابتسمت له قال لي أنت نازل في سان باولو في البرازيل؟ قلت لا أنا بقي لي ساعتين طالع على بيونس آيرس اللي هي عاصمة الأرجنتين. قال أوكي ثانك يو فيري ماتش شكرا جزيلا سلم علي. استغربت أنا قلت مثل معرفة يعني عمرك شفت لك مضيف قبل لا يطلع يمر على الركاب ويودعهم وعازمهم على العشاء يسلم عليهم قبل يطلع؟ غريب العادة المضيف يوقف عند الباب يودعك يبتسم وانت طالع لكن مضيف يضرب مشوار إلى راكب ويسلم عليه بعدين يطلع ايش يبغى مني؟ قال ثانك يو فيري ماتش شكرا جزيلا. قلت له لماذا؟ فورت لماذا؟ فقال فور يور سمايل لابتسامتك بس شكرا جزيلا لابتسامتك بس شكرا. تبغى اي خدمه؟ قلت شكرا كذا وراح. ادركت يا جماعه انك حتى يحبك الناس وتنجح معهم ما يحتاج تدفع فلوس ولا يحتاج تعمل تمارين ولا يحتاج تجوع نفسك وتعطش، لا اللي يحتاجه بس انك تتلطف وجه طريق وكلام طيب ثانك يو فيري ماتش وابتسامه وراح فيها الرجاج كله ثانك يو فيري ماتش وابتسامه. اجل لو الانجليزي لو اني بلبل بالانجليزي وقربت مع السواليف ايش اللي بيحصل لك؟ فالمقصود انك بلطفك مع الناس تستطيع ان تملك قلوبهم ملكا. انا اريد هذا لما يفتح جريده او موقع انترنت او يجلس امام قناه ثم يخرجون صوره شخص مرتفع يكتبون تحت تروريزم ارهابي اريد يقول في نفسه لا ليس كلهم هؤلاء ليس كلهم عنيفون في التعامل وغير لطيفين. انا شفت واحد ملتحي بالطائره ومبتسم. نستطيع يا جماعه ان نكسر ما يكتبه عنا اولئك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش كان يعمل؟ يمر في مكه ويقول مجنون ساحر كذاب كاهن مجنون مجنون. ما كان ينشغل بالدفاع، ما كان يقول انا مش مجنون شوفوا اتكلم عادي، لا انا مش ساحر، لا انا ما انا لست مشعوذ، انت انا مش شاعر. ما كان يفعل ذلك، كان من خلال تعامله ينقض ما يعقدون. لما يبدا الناس يقولون مجنون هو يتعامل تعامل مش تعامل مجانين، وبالتالي الناس يقولون يقولون عليه مجنون وهو عادي، اذا مش مجنون. ما كان ينشغل يدافع عن نفسه، كان يطبق الدين صح، وبالتالي الناس يعرفون ان هذا هو دين الاسلام. لذلك انت لو تلطفت مع الناس وكسبت قلوبهم وفعلا اسرت افئدتهم بحسن تعاملك ولطفك معهم بلا شك انك سوف تصل الى هذه المرحله وسوف تكسب قلوب الناس كسبا. اسال الله تعالى ان ينفعني واياكم بما سمعنا. اسال الله ان ينفعني واياكم بما سمعنا وان يهدينا لاحسن الاقوال والاعمال والاخلاق. اللهم اهدنا اليها لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شفيته، ولا عقيما الا ذريه صالحه رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من احبابنا من يحتاج الى وظيفه او دراسه او سداد دين او زواج الا يسرت له ذلك واعنته عليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك يا حي يا قيوم ان تبارك لنا في ارزاقنا واموالنا واولادنا وتحفظ علينا صحتنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم لا اله الا انت، اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا اله الا انت، انت الغني، انت الغني، انت الملك سبحانك ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انا نعوذ بك من الجد، نعوذ بك من القحط، نعوذ بك يا ربي من غلاء الاسعار، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اسقنا اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار، يا رب العالمين. اللهم إن في العباد من الحاجة واللأواء والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم وفي أرضنا من الظمأ والحاجة والجذب ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم عاملنا بلطفك، اللهم عاملنا برحمتك، اللهم عاملنا بإحسانك. يا حي يا قيوم، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أشكر لكم، جزاكم الله خير إنصاتكم واستماعكم. أشكر مرة أخرى إدارة هذه الجامعة مع المدير والإخوة جميعا، جزاهم الله خير، الزملاء من الوكلاء وغيرهم أعضاء هيئة التدريس، وأنتم أيضا. أسأل الله تعالى أن لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب، وصلى الله على نبينا.